الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لو أننا سألنا بعضنا بعضا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعن محبتنا لربنا سبحانه وتعالى، فلا شك أننا سنسارع بالإجابة: من منا لا يحب الله ولا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من منا لا يحب الله ولا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أمر بديهي، لا شك أن كل المسلمين يحبون الله ويحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هناك فارقا بين دعوى المحبة وبين واقع المحبة. إن من السهل بمكان ومن السهولة بمكان أن ندعي أننا نحب الله ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يحتاج إلى بينة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: موضع الشاهد والبينة على من ادعى. الله سبحانه وتعالى جمع بين حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فجمع بين محبته وبين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. من الناس من يتخذ أندادا في دنيانا يحبونهم كحب الله، ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهل أنت تستطيع أن تتحصل على محبة الله لك؟ نعم، تستطيع أن تتحصل على محبة الله لك إذا عملت بقانون المحبة وبالقواعد التي توصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. هذه القواعد وهذه القوانين على رأسها طاعة الله تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الله سبحانه وتعالى لا يساويها شيء، لأن الله إذا أحبك أحبك الجميع، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام فيقول: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم يجعل له القبول في الأرض. أي إن محبة الله سبحانه وتعالى سبب في محبة جبريل عليه السلام لك، وسبب في محبة الملائكة في الملأ الأعلى لك، وسبب في محبة الناس لك، فهي لا تدانيها نعمة. وعلى العكس، إذا أبغض الله عبدا والعياذ بالله، فإنه ينادي على جبريل عليه السلام: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماوات: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يجعل له الشحناء في الأرض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه محبة ربنا سبحانه وتعالى، إذا أحبك فكل شيء يحبك، حتى التراب الذي تمشي عليه فإنه يحبك، حتى الشجر يحبك، حتى الجماد يحبك، فضلا عن كل عباد الله فإنهم يحبونك. محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تتملك على قلب المحبين شغاف قلوبهم. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقد جمع بين أنواع المحبة كلها. ففي محبة الوالد فهذه محبة التعظيم والتوقير والاحترام، ومحبة الولد محبة الشفقة ومحبة العطف، ومحبة الناس محبة المعاملة والمشاكلة والمجانسة، فأنت تحب الناس لما تتعامل مع الناس. وكل حب من هذه الأنواع له مسار، واللبيب من لا يخلط بين هذه المسارات. فحب الوالدين له مسار، وحب الزوجة له مسار، وحب الأبناء له مسار، وحب الناس له مسار. فالزكي من يستطيع أن يفرق بين المسارات حتى لا تختلط الأوراق بين بعضها البعض. حب النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون أولى من حبنا لأنفسنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي حديث عابس بن ربيعة رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث صحيح، أخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر: والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني موجها لعمر رضي الله عنه، قال: لا يا عمر، حتى تحبني أكثر من نفسك. فأقسم عمر أنه والله إنه ليحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن اكتمل الإيمان يا عمر. عمر رضي الله عنه كان يتكلم عن حب الفطرة، عن حب الطبع، عن حب النفس، إنسان يحب نفسه، وهذا حب فطري، كل أحد يحب نفسه، وهذا محبة النفس تقوم عليها مصالح الدنيا وتقوم عليها أمورنا في الحياة في دنيانا هذه. ومحبة النفس التي تؤدي إلى حفظ النفس، لا شك أن ذلك من الضروريات ومن الكليات التي أمر الشارع بحفظها. فعمر رضي الله عنه يتكلم على مقتضى الفطرة والطبيعة، أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس أكثر من حبه لنفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهه وقال: لا يا عمر، يعني لا يكتمل إيمانك يا عمر وتصل إلى الدرجات العليا إلا أن تجعل محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى ومقدمة على محبتك لنفسك يا عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره وقال: الآن يا عمر، أي اكتمل إيمانك يا عمر. هذه المحبة لها لوازم ومن لوازم المحبة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمة الله على عبد الله بن المبارك الذي قال: إننا أحوج ما نكون إلى قليل من الأدب، أو حاجتنا إلى قليل من الأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم. حاجتنا إلى قليل من الأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم. إن منا والحمد لله من يحفظ المتون ويحفظ كتاب الله عن ظهر قلب، وهذا شيء طيب، لكن الإشكال أننا نحتاج إلى الأدب، فإننا ينقصنا الكثير من الأدب. لذا قال أيضا ابن المبارك يرحمه الله: من تهاون في الأدب عوقب بحرمانه من السنن، ومن تهاون في السنن عوقب بحرمانه من الفرائض، ومن تهاون في الفرائض عوقب بحرمانه من المعرفة. المعرفة بالله، المعرفة برسوله، المعرفة بالإسلام، المعرفة بالكليات التي تمر بنا أو وجودنا على الأرض، فهذه المعرفة هي أساس العمل وهي أساس العبودية لله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج إلى الأدب أكثر مما نحتاج إلى العلم، ولا تعارض. فمن المفترض أن طالب العلم ومن يطلب العلم فإن العلم يدفعه إلى الأدب ويحسه إلى الأدب، ويحسه على الأدب ويدفعه دفعا إلى الأدب بالآداب الإسلامية. الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم له أقسام وله آداب كثيرة وله أنواع كثيرة. أحب أن أقف مع مفتتح سورة الحجرات التي يسميها العلماء بسورة الآداب، فإن فيها بعض الآداب التي ينبغي أن تراعى مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء كثيرا ما يتكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت نداء يا أيها الذين آمنوا، ينادي الله عليك يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، فإما أمر يأمرك الله به وإما نهي ينهاك الله عنه سبحانه وتعالى. ففي الآية نهي: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا ماذا؟ لا نقدم ماذا؟ الله سبحانه وتعالى لم يأتي بالمفعول وليفيد العموم. لا تقدموا أي شيء بين يدي الله ورسوله. وهذه الآية أصل أصيل في الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، وعلى عدم تقديم أي شيء على شرع الله سبحانه وتعالى، على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتعجلوا شيئا أو أمرا أو عملا إلا أن ترجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله، ثم أمر بالتقوى سبحانه وتعالى: إن الله سميع عليم، إنه يسمع ويعلم سبحانه وتعالى. فعليك أن تتقيه وأن تعمل وفق ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدموا شيئا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول سفيان: دعوا السنة تمر، لا تعترضوها بشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر ينبغي علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو في الصحيح في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، فإنه أغشي عليه، أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق أمر أم المؤمنين عائشة أن تبلغ أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، لأن الناس كانوا ينتظرون في المسجد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فثم أغشي عليه فسأل، فقالوا لم يصل، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس ثلاث مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها قالت لحفصة رضي الله عنها قولي للنبي عليه الصلاة والسلام دع عمر يصلي، فإن أبا بكر رجل أسيف. أسيف حزين، إذا قرأ فإنه يبكي يتذكر مقامه، مكان مقام النبي عليه الصلاة والسلام في الإمامة، فإنه يبكي ولا يصل صوته إلى الناس. هذه حجة ظاهرة. فقالت حفصة رضي الله عنها ذلك، وقالت عائشة أيضا ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف عليه السلام. صواحب يوسف عليه السلام، ويقصد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة العزيز، فإنها أظهرت شيئا وأبطنت شيئا آخر. فلما سمعت بكلام النسوة في المدينة وأنها شغفت بحب يوسف عليه السلام، فإنها أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأة، فعلى اعتبار أنها يعني تضيف النساء، وهي كانت تقصد شيئا آخر، أن يرى النساء جمال يوسف عليه السلام الذي آتاه الله شطر الحسن عليه السلام، فيعذرونها في محبتها ليوسف عليه السلام. فهنا امرأة العزيز أظهرت شيئا وأبطنت شيئا آخر، وكذلك عائشة رضي الله عنها أظهرت شيئا وأبطنت شيئا آخر، ويقالت في رواية رضي الله عنها إنني خفت أن يتشاءم الناس من مقام أبي بكر رضي الله عنه، أنه أول من وقف في الإمامة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تشاؤم ليس له أصل في الشرع، لكن هذا شيء قد يأتي في النفس، فهي خافت أن يأتي في أنفس الناس من هذا التشاؤم شيء، فما أرادت أن يتشاءم الناس بمقام أبيها بعد مقام في مقام النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر علينا أن نقول سمعنا وأطعنا يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مرة ثانية الله سبحانه وتعالى ينادي على الجماعة المؤمنة، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. نهى الله سبحانه وتعالى الصحابة عن رفع أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز وليس من الأدب أن ترفع صوتك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من الأدب أن ترفع صوتك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على حديثه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا فارق بين أن يصلك الحديث من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن طريق الرواه الذين يصلون بالحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فارق. فهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن توقيره صلى الله عليه وسلم أن تبجل كلامه وهو حي وهو ميت صلى الله عليه وسلم. في أسباب النزول في الصحيح، فالبراء رضي الله عنه، براء ابن عازب رضي الله عنه، يروي في الصحيح أن من أسباب نزول هذه الآية أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قال كاد الخيران أن يهلك، أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، لما جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر رضي الله عنه أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الأمير عليهم القعقاع، وأشار عمر أن يجعل الأقرع ابن حابس رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر لعمر منكرا عليه: ما تريد إلا خلافي. فقال عمر: أنا والله ما أريد خلافك، أو كما جاء في الحديث ما أريد خلافك. ارتفعت أصواتهما في حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا غير جائز. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. في رواية أخرى عند البخاري أيضا يقول إن النزول أو سبب النزول كان في الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله الآية. فقال إن سبب النزول هو في هذه الآية، وفي رواية قال سبب النزول هو في هذه الآية. الحافظ ابن حجر أراد أن يجمع بين الروايتين وهما صحيحتان، فقال إن الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هي التي نزلت، ثم إن عمر رضي الله عنه حمل الآية الثانية على نفسه، وهذا لتقواه، وكذلك أبي بكر رضي الله عنهم، حتى يقول الراوي للحديث إن عمر بعد هذه الآية كان لا يكلم النبي عليه الصلاة والسلام كلاما حتى يستفهمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني حتى يقول له: ماذا تقول يا عمر؟ فيسأله مرة ومرة حتى يسمع منه بعد أن نزل هذا التحذير الشديد من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أبي بكر رضي الله عنه يقسم بالله فيقول: والله يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي الصرار. كأخي الصرار أي من يعني يتكلم مع أخيه بالسر أو بالأسرار، فإنه يتكلم بصوت خفيض. في أسباب النزول فائدة جانبية: من الممكن أن تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، وبمعنى أن الآية ربما تنزل على أسباب، وهذا له أمثلة أسوق مثالا واحدا. في الصحيح عند البخاري أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: بيان أنا أسير مع الرسول، أمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي يدي عسيب، عسيب اللي هو جريدة نخل يعني، وفي يدي هذه الجريدة: إذ قابله نفر من اليهود فقالوا نسأله، فسألوه عن الروح، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وأوحي إليه، ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعند ابن عباس عند الترمذي بسند صحيح أن اليهود لما قال كفار مكة قريش لليهود يعني ائتونا أو قولوا لنا شيئا نسأل به النبي عليه الصلاة والسلام، فأوصونا بشيء، فأوصوهم أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح، فسألوه عن الروح، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات: يسألونك عن الروح. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ حديث الأول في البخاري والحديث الثاني عند الترمذي بسند صحيح صححه شيخنا يرحمه الله الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فكيف نجمع بين هذا؟ قال العلماء إن هذا يحمل على أسباب النزول. فالنبي عليه الصلاة والسلام سورة الإسراء سورة مكية التي سألت قريش عن الروح فيها عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام سورة مكية، ولا مانع عند أهل العلم أن تكون السورة مكية وفيها آية مدنية كما هو معلوم في يعني مباحث علوم القرآن، لا مانع من ذلك. فسورة الإسراء سورة مكية التي فيها السؤال عن الروح، وحكاية ابن مسعود كانت في المدينة بعد سورة الإسراء، فحمل العلماء على أنه لا مانع من تعدد أسباب النزول. ومن العلماء من رجح فقال: نرجح رواية ابن مسعود لأنها أولا في صحيح البخاري، وثانيا لأن ابن مسعود صاحب القصة ولا شك أن صاحب القصة من وجوه الترجيح ومن أوجه الترجيح في حالة عدم الجمع، لكن إذا استطعنا أن نجمع فذلك أولى. هنا فائدة عزيزة جدا وجميلة يقولها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ليس معنى أن الصحابي يقول إن الآية أنزلت في كذا أن ذلك من أسباب النزول، فقد يكون ذلك من أسباب النزول، وقد يكون معنى ذلك أن الآية داخلة في معنى الآية. القاسمي جمال الدين يرحمه الله يقول إن هذه الفائدة عزيزة وضنينة، فعليك أن تتمسك بها، فيتوجه بها أن ليس كل ما ورد أن الصحابي يقول أنزلت الآية في كذا أن ذلك من أسباب النزول، فمن الممكن أن نحمل ما ورد في القصتين على ذلك. أو هناك وجه آخر قال به أيضا العلماء، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود كان ينتظر أن ربما يأتيه الوحي بشيء جديد عن السابق، لكن الوحي لم يأتي إلا بما سبق أن جاء به، فتلى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في سورة الإسراء قبل ذلك. فأيضا من أسباب النزول، ليس من أسباب النزول، وإنما كما يقول أنس وأيضا في الصحيح أن لما أنزلت هذه الآيات، هنا نطبق كلام ابن تيمية عمليا، لما أنزلت هذه الآيات فإن ثابت بن قيس رضي الله عنه قال إن هذه الآيات أنزلت إلي فأنا أرفع صوتي بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وثابت كان صوته مرتفعا جبل طبيعة وخلقة، فامتنع في بيته ولم يخرج، ومرض في الحقيقة في رواية صفر وحزن ومرض، لأنه ظن أن الآيات نزلت فيه. وهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أنزلت الآيات فإنهم يحملون على أنفسهم، على عكسنا نحن تمام، فإن الآيات لا نحملها على أنفسنا، نقول هذه الآيات على قوم مضوا ورحلوا، فلا، لكن هناك كانت إذا نزلت الآية فإنهم يحملون الآية على أنفسهم. أنت رأيت عمر رضي الله عنه لا يكلم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستفهمه، ورأيت أبا بكر رضي الله عنه لا يكلم النبي عليه الصلاة والسلام إلا كأخي الصراء، وها هو ثابت رضي الله عنه يمرض ويعني ينام في الفراش، النبي عليه الصلاة والسلام يفتقده، كما يعني إذا افتقد أحدا من أصحابه يسأل عنه، فسأل سعد بن معاذ أين ثابت، فذهب سعد بن معاذ يسأل عنه، فقال له إن الآيات نزلت بعدم جواز رفع الصوت، وإن الله سبحانه وتعالى قال إن جزاء هذا هو إحباط العمل، وإني أخاف أن يغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيغضب الله سبحانه وتعالى لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك فإنه مرض بالفعل ونام في الفراش، فذهب سعد رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكلام ثابت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغ ثابت إنه من أهل الجنة، إنه من أهل الجنة. فرجع بها سعد رضي الله عنه إلى ثابت بن قيس. يقول أنس في غير رواية مسلم أنه كان يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة رضي الله عنه. ثابت بن قيس كان خطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعراء على رأسهم حسان رضي الله عنه، وكان له خطيب وهو ثابت بن قيس رضي الله عنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءت الوفود فكان منهم من يقول شعرا فيجعل حسان يعني يرد عليهم بالشعر، ومن يقول نسرا فيجعل ثابت رضي الله عنه يرد عليهم النسر. حتى لما جاء مسيلمة في الكذاب في وفد بني حنيفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كلمه كلاما ثم قال: وها هو ثابت بن قيس يجاوبك عني. فكان هو خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، فصوته مرتفع خلق جبل، فهو خاف أن تكون الآيات أنزلت فيه رضي الله عنه، فمرض من أجل هذا حتى بلغه النبي عليه الصلاة والسلام: ليست فيك يا ثابت، إنك من أهل الجنة. ثابت بن قيس رضي الله عنه بعد ذلك في موقعة اليمامة التي كانت ضد مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، في موقعة اليمامة لما انكشف المسلمون فإنه تحنط ولبس الكفن هو سالم مولى حذيفة وقال: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل وردت آثار إن ثابت رضي الله عنه وقف في حفرة حتى لا يتحرك، وسالم مولى حذيفة وقف في حفرة حتى لا يتحرك، حتى قتل شهيدا رضي الله عنه، وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه من أهل الجنة، فعاش حميدا ومات شهيدا رضي الله عنه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. العقوبة شديدة جدا، إحباط العمل هو أن تأتي بأعمال كأمثال جبال تهامة، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي رجال من أمتي معهم أعمال كأمثال جبال تهامة في الحجاز، جبال كبيرة، والله سبحانه وتعالى لا يأبه لها ولا ينظر إليها، بل هذه الأعمال تنصر هكذا وهكذا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن أصعب الآيات ومن أشد الآيات كما قال غير واحد من السلف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم الأخسرون أعماله، هو يظن أنه على شيء وأنه يأتي بكذا ويأتي بكذا، وأن المهم أن قلبه عامر، وهذا المسكين لا يعلم أنه من الخاسرين الذين ذكرهم الله في الآية سبحانه وتعالى. وكانت العقوبة له أنه ظن أو يعتقد أنه على خير، وأنه يأتي بالأعمال الصالحة، وأنه على الصراط المستقيم، وهو لا يدري. وهذا من عقوبة الله له سبحانه وتعالى أنه من الأخسرين أعمالا. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من هؤلاء الأخسرين أعمالا. فالله سبحانه وتعالى جعل العقوبة شديدة، إحباط العمل. فإحباط العمل تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى كما في حديث المفلس، فتأتي بحسنات وتأتي بكذا، لكنك قد سببت هذا ووقعت في هذا واغتبت هذا، فالله سبحانه وتعالى يجعل هذا يأخذ من حسناتك ويأخذ من حسناتك حتى تفنى الحسنات، فيضع من سيئات الآخرين على سيئاتك، ثم تطرح في النار والعياذ بالله. فاصل إن شاء الله ثم نعود بإذن الله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى نهى عن رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فإن العلماء قالوا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوا النبي عليه الصلاة والسلام باسمه المجرد. لا يجوز أن تقول يا محمد أو تقول يا أحمد أو أن تكتب هكذا اسم النبي عليه الصلاة والسلام باسمه المجرد هكذا. إن الله سبحانه وتعالى نادى جميع الأنبياء الذين وردت أسماءهم في القرآن بأسمائهم المجردة، فنادى على نوح عليه السلام وعلى آدم عليه السلام وعلى موسى عليه السلام وعلى عيسى عليه السلام، نادى على الأنبياء بأسمائهم المجردة. لكن عند النداء للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يناده إلا: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ستقول إن في القرآن آيات تقول مثل: محمد رسول الله والذين معه، وما محمد إلا رسول عليه الصلاة والسلام، آيات يذكر فيها اسم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات ليست في محل النداء، إنما هذه آيات خبرية، لكن في النداء فإن الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن باسمه المجرد، بل ناداه يا أيها النبي يا أيها الرسول. فهل يجوز لنا نحن أن ننادي النبي عليه الصلاة والسلام فنقول محمد وأحمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم تلب في الحال، ليس كما ينادي بعضكم على بعض قد تجيب أو لا تجيب، هذا شأنكم، وإن كان عدم الإجابة يعني هذا من سوء الأدب إن لم يكن هناك عذر، لكن مع النبي عليه الصلاة والسلام فهو أولى بنا من أنفسنا. إذا نادى النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نقول سمعا وطاعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا نجعلوا بجهر بعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأنتم لا تشعرون، يحبط العمل وأنت لا تشعر، أنت لو تشعر فستصحح المسار، لكن كما قلنا في آية سورة الكهف الأخسرين عن الأخسرين أعمالا فأنت لا تشعر، بل تشعر بالعكس، تشعر أنك على الصواب وأنك على الحق وأنك على الصراط المستقيم، فهذه عقوبة إلهية لمن تنكب شرع الله وتنكب الصراط المستقيم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا يجوز بحال أن نرفع أصواتنا في حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو حي، أو نرفع أصواتنا في مسجده عليه الصلاة والسلام، أو نرفع أصواتنا على شرعه عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه لما سمع رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام حصبهما بالحصى، أي قذف عليهما الحصى ونادى عليهما، فلما أتيا سألهما من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لولا أنكما لستما من المدينة لأوجعتكما ضربة، لأنهما يتكلمان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في بجوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من سوء الأدب. لذا فإننا ننصح إخواننا وأخواتنا الذين يذهبون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لزيارة القبر، لا يجوز أن ترفع الصوت عند قبر، الصلاة والسلام. النساء كما نرى أن يغردن عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أعلم حجم الفرحة من مهذبا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا ترفع صوتك في مسجده، لا ترفعي صوتك عند في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا نرى شجارا يحدث بين الناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من أجل في أرض مع النبي صلى الله عليه وسلم، من سوء الأدب أيضا أن ترفع صوتك على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه إذا تحدثنا بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ينبغي عليك أن توقر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتسكت وتستمع وتنصت ثم تعمل وفق ما في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا إن لم تفعل هذا ما ذكرناه فهذا من سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فبالله عليك كيف بأقوام يردون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف بأقوام يعملون عقولهم أمام ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف بأقوام يردون سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف بأقوام يسخرون من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نقول هؤلاء على خطر، ينبغي عليكم أن توقروا النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فارق وتناقض كبير بين ادعائنا المحبة وبين الواقع في الذي نعيشه. نحن ندعي المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام كما بدأت في أول كلامي، ندعي المحبة لكن الواقع أليم، ندعي المحبة ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونرفع أصواتنا بالصلاة عليه، لكن لما يأتينا الكلام من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام فنحن أبعد ما نكون على أن نقول سمعنا وأطعنا يا رسول الله. إن من الأدب أن نتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إن من الأدب أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة رسول الله من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وفي الحديث: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله سبحانه وتعالى. العلماء أخذوا فوائد من هذه الأحاديث، قالوا بعدم جواز رفع الصوت في جميع المساجد، لا يجوز أن ترفع صوتك في بيت من بيوت الله، هذه بيوت الله سبحانه وتعالى، فضلا على عدم جواز رفع الصوت عند العلماء، لأن العلماء كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موضع الشاهد: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، دينارا أو درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء، فالذي يرفع صوته عند العالم فهذا لم يوقر العلم الذي عند العالم. لذا فإن حماد بن زيد يرحمه الله لما ضحك بعضهم في مجلس الحديث فإنه قام وقال لهذا الذي يضحك في مجلس حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا تعلم أنه لا يجوز الضحك وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ؟ كأنك تضحك أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ترك مجلس العلم وترك التحديث يومها، لأن إنسانا ضحك في مجلس حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن نرفع الصوت بحال في مساجدنا، فضلا عن أننا نجد الآن أصوات الهواتف المحمولة فإنها تعكر علينا صفو صلاتنا. الإنسان إذا دخل المسجد يغلق الهاتف المحمول، وإذا ما نسي، وكلنا ينسى، وما كان ربك نسيا، وكلنا ينسى، فإنه عند أول رنة يخرج من جيبه إن كان ساجدا راكعا قائما، يخرج ويوقف في الحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة أن يرفع بعضهم صوته بالقرآن في المسجد على الذين يصلون، فكيف بالموسيقى وبالرنات وبالأغنيات تدخل إلى المساجد الآن؟ فليتق الله أقوام يعني يجعلون الهواتف تأتي بالموسيقى وتأتي بالأغنيات وتأتي بالرقصات ونحن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرفع الخباء للستار من على حجرته، وينهى الصحابة أن يرفع بعضهم بعضا بقراءة القرآن. يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون، شوف الغض، يعني الغض ده يستخدم في البصر، يعني الله سبحانه وتعالى استخدم اللفظ الغض أن تخفض صوتك كأنك تخفض نظرة عينيك. خفض صوتك عند النبي عليه الصلاة والسلام. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى وامتحنهم واختبرهم، فلما صفت قلوبهم فكانت محلا للتقوى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ما جزاؤهم يا ربنا؟ جزاؤهم لهم مغفرة في الدنيا، ويترتب على مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ولو صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أمهات المؤمنين الأعراب تأتي سبحانه وتعالى. نجد في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أنه في أسباب النزول هذه الآية نزلت في الأقرع ابن حابس رضي الله عنه الذي جاء في وفد بني تميم ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول، في رواية قال يا محمد يا أحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا غير جائز. وفي رواية قال يا أيها الرسول، النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج إليه في الحال، كان في بعض شأنه، ولا يجوز مع أحد الناس أن تنادي عليهم وهم يقيلون أو في حجراتهم، عليك أن تستأذن وتصبر 3 مرات، فإن لم يجاوبك فعليك أن تذهب. ينادي على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت الجور هذا يا محمد يا أحمد يا أيها الرسول، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج إليه فيقول الأقرع إن حمدي زين وإن ذمي شين، إن حمدي زين وإن ذمي شين، يعني لا تتعرض لأن أذمك يا رسول الله فإن ذلك يطير بين الناس، وإن حمدتك فإن هذا يطير بين الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفحمه وأقحمه، قال ذاك الله سبحانه وتعالى، ذاك الله الذي إذا حمد أحدا ارتفع شأنه، وإذا ذم أحدا فانخفض ونزل شأنه، قال ذاك الله. أما أنت فمهما امتدحت أحدا ومهما زممت أحدا فإن هذا لا يرفع أحدا ولا يخفض من أحد، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين كما ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين كانوا ينادون على النبي عليه الصلاة والسلام من وراء الحجرات، ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك وقال أكثرهم لا يعقلون. انظر إلى العدل، ليس سواء كما قال الله سبحانه وتعالى، انظر إلى عدل ربنا سبحانه وتعالى، يقول إن هؤلاء الذين ينادونك من وراء حجرات أمهات المؤمنين يا محمد عليه الصلاة والسلام فيهم من يعلم وفيهم من يجهل، وفيهم من مشى على مشي الناس، العقل الجمعي كما يسمي يعني إيه العلماء الاجتماع، العقل الجمعي، أن الإنسان من الممكن أن يرفض شيئا ولا يكون هذا من خياراته أو من اختياراته، لكنه لما يرى العقل الجمعي ويرى الناس يعني يتكلمون بشيء، يفعلون شيئا، يصيحون بشيء، فمن الممكن على غير إرادته فإنه يوافق الناس على غير ما هو يرجح وعلى غير ما يعني يكون عنده. فهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، خيرا لهم في الدنيا وخيرا لهم في الآخرة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. هذه الآيات التي فيها جملة من الآداب مع النبي عليه الصلاة والسلام، التي وقفنا عند بعض الآداب في الحقيقة، فالآداب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى إسهاب وإلى كلام وإلى شرح، لكني أأخذ جانبا تطبيقيا لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يطبقون الأدب، يعيشون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لو أردنا أن نستعرض مواقف الصحابة ومواقف الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنذكر من من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فكلهم عنوانهم الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، والحديث في الصحيح، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما نزل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لما هاجر إلى المدينة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نزل في أول هجرته على أبي أيوب الأنصاري في دار أبي أيوب الأنصاري قبل أن يبني المسجد ثم يبني حجرات أمهات المؤمنين. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كن أنت في العلو وأنا في السفل، أنت في العلو وأنا في السفل، يعني أنت في الطابق الأعلى في الدور الأعلى وأنا في الدور الأسفل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام معتذرا له: إن السفل أرفق بنا لأنه يغشاني أصحابي. النبي عليه الصلاة والسلام يا لعظم أدب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريد للبيت أن يجرح، فإنه لو كان في الأعلى يأتيه أصحابه فربما يعني يجرح أهل البيت، فيقول إن السفلى أليق بنا، أي الدور اللي تحت أليق بنا. أبو أيوب رضي الله عنه صعد إلى الدور العلوي، ثم مع مجيء المساء تذكر أنه يمشي فوق رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم ينم، لم يتصور أنه يمشي على سقف تحت هذا السقف النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف هو وزوجته في أقصى مكان من الحجرة حتى لا يدوسون بأقدامهم على سقف تحت هذا السقف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كسر إناء فيه ماء، لهذا الإناء كان من الممكن أن ينزل على الدور الذي الأسفل، فأخذ لحافه وأخذ بعض رواية عمامته وأخذ هو وزوجته يجففان الماء حتى لا ينزل من السقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتظر حتى يأتي الصباح، فنزل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مقسما عليه: يا رسول الله، لا أمشي عليه الصلاة والسلام على سقف أنت تحته عليه الصلاة والسلام، وأغلظ في القسم النبي عليه الصلاة والسلام أبر قسمه وصعد إلى الدور العلوي. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان لا يأكل هو وزوجته إلا أن يأكل النبي أولا عليه الصلاة والسلام، فيرسل بالطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينتظر أن يأتي باقي الطعام بعد أن يأكل النبي عليه الصلاة والسلام، فيتلمس مواضع أي أصابع النبي عليه الصلاة والسلام في القصعة، يبحث عن أصابع النبي عليه الصلاة والسلام في القصعة في الطبق، فيبحث عن هذه الأماكن التي أكل منها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي يوم نزل الطعام ولم يقترب منه النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل أبو أيوب وفزع: كيف لا يأكل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو مريض فيه شيء؟ فصعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا لم تأكل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن في الطعام ثوما، في رواية بصلا، وفي رواية كراتا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا يغشاني ما لا يغشاكم، يعني يأتي جبريل عليه السلام والملائكة تتأذى من هذه الروائح، لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل هذه الأشياء أن يذهب إلى صلاة الجماعة حتى لا ينفر الناس وينفر الملائكة. يغشاني من لا يغشاكم. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: أحرام هو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الثوم أو البصل أو الكرات أحرام هو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، ليس بحرام. انظر إلى محل الشاهد، أبو أيوب الأنصاري يقول: إني أكره ما تكره يا رسول الله. وبالفعل طوال حياتي لم يقترب مما البصل أو الثوم أو الكرات الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العلة في عدم أكله هو أنه يأتيه جبريل عليه السلام. صحابة رضي الله عنهم أمور كثيرة نتكلم فيها عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أختم بحديث أنس رضي الله عنه وفي الصحيحين لما دعا خياط، ترزي خياط النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يعني يمتنع عن دعوة أحد، فذهب إلى دعوة الخياط فصنع له طعاما، وفي هذا الطعام كان فيه خبز شعير وفيه دباء قرع وفيه قضيد أي شرائح لحم مقطعة. فرأى أنس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتتبع الدباء في القصعة يبحث عن القرع العسلي في الصفعة في الطبق، وكان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. شاهد أن أنسا رضي الله عنه يقول لم أكن أحب الدباء، لم يكن يحب القرع، يعني إيه رضي الله عنه، لكن بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء قال فما زلت أحب الدباء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم للدباء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عند الصحابة هو ملء العين وملء السمع وملء الفؤاد. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم أسرعوا إلى السماع وأسرعوا إلى الطاعة، إلى السمع وإلى الطاعة، لأن من مستلزمات الأدب ومن لوازم الأدب أن الطاعة، وهذا سنكمله إن شاء الله إن قدر لنا في الأسبوع القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.